بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره ورفع لواءه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله: فصل يجمع معنا حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. وتكلمنا أيها الأحبة عن الأبيات الأولى تحت هذا الفصل، وهي قول الناظم رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. وتكلمنا أيها الأحبة عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن الدين قول وعمل، وأن الدين حين يطلق يشمل مراتبه كلها، يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل المشهور في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. تكلمنا أيها الأحبة عن العطاء لهذا الدين، وتكلمنا عن المفهوم الشامل الكامل لهذه الشريعة المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأن هذا الدين اعتقاد وعمل، وأن هذا الدين أخبار وأحكام، وأن هذا الدين ليس أقوالا فقط ولا اعتقادات فقط، وإنما هذا الدين شرعة متكاملة، شرعة شاملة. هو دين للسلم والحرب، هو دين للصلاة والزكاة والعبادات، وهو دين أيضا للعمل والأمانة والصدق فيه. هو دين متكامل أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نشره، وضحى الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعوا لواءه، وحمل الراية من بعد الصحابة التابعون، فنصروا الإسلام في ربوع الأرض حتى رفرفت راية الشريعة على الأرض قاطبة، فأيما أرض لم تسمع، لم يدخلها الإسلام، سمعت عن الإسلام ودخلها الإسلام بتعاليمه وشرعته، جحدوه أو قبلوه. هذا الدين العظيم الذي يحتاج إلى فقه، ويحتاج إلى دراية، ويحتاج إلى أخذه أخذا متكاملا، يحتاج إلى بصيرة. نعم، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى أن الإنسان يفقه وأن يعلمه وأن يدعو بعلم وبصيرة، لا بعاطفة ولا بأهواء ولا بانحرافات ولا بأفكار ضالة، إنما يحتاج إلى اتباع، يحتاج إلى تبصر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، نعم على بصيرة. فهذا الدين أحكام وأخبار، هذا الدين إخبار عن الله وإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخبار عن الأمم الماضية، فلا بد أن يكون المخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الموقع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عالما باحثا، لا أنه يحكم أهواءه ويرفع شعاراته من غير دراية بكتاب أو سنة. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء حين يلمح صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد من طرق متعددة وحسن إن شاء الله، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة التي تجتمع على الكتاب وعلى السنة بالفهم الصحيح السليم وعلى ولاة الأمور. هذا هو معنى الجماعة الذي ينبغي أن نفهمه وينبغي أن ندعو إليه. وبرنامجنا هذا برنامج يتعلق بالسنة، بالطريقة، بهديه صلى الله عليه وسلم. هذا الدين أيها الأحبة يحتاج إلى رجال صادقين، يحتاج إلى علماء، يحتاج إلى مجاهدين، يحتاج إلى أناس يفقهونه ويعرفونه، يربون أبناءهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاملون جيرانهم إلى أقوام يعايشون الإسلام شرعة ومنهاجا، سلما وحربا، نعم برا وبحرا وجوا، يعاملون يعايشون هذه الشريعة بكل ما فيها. وما أصيب المسلمون بداء أعظم من الجهل، حين يورد الجهل الأمة الموارد، نعم الموارد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب العلماء من الصحابة فيوصلهم إلى الملوك وإلى الأمراء وإلى البلدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المهمة ثقيلة فلابد أن ينتدب لها خيار الناس. أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل أبو موسى إلى اليمن. وكما أقول قلت وأقول وأكرر ولن أمل، سفينة يقودها العلماء، سفينة يقودها الراسخون في العلم، سفينة تنجو إن شاء الله تبارك وتعالى. أما السفينة التي يقودها أحداث أسنان وسفهاء أحلام كيف تنجو؟ إن الأمواج لتتلاطم بها حتى يغرق من في السفينة، فما استفدنا شيئا. لهذا أقول أيها الأحبة، إن ديننا لابد من أن يفقهه رجال، وننزل نصوصه المنزل الصحيح، وأن يعرفوا كيف يتعاملون مع النصوص تعاملا صحيحا. فأنتم تعلمون أنه ما ظلت فرقة من فرق الإسلام إلا لأنها أخذت شطرا من النصوص وتركت شطرا آخر. فأقوام يغلبون جانبا ويهملون جانبا آخر، لهذا جاء الضلال. فالخوارج ضلوا لما غلبوا نصوص الوعيد، والمرجئة ضلوا لما غلبوا نصوص الوعد، والقدرية ضلوا لما غلبوا نصوص إثبات العمل للعبد والفعل له، فنحوا ربنا سبحانه وتعالى عن تقديره وعن إرادته وعن مشيئته، نعم، وجعلوا العمل كله للعبد. قابلهم القدرية فضلوا وأضلوا وغلبوا جانب فعل الرب سبحانه وتعالى، ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد. هؤلاء أخذوا بنصوص وهؤلاء أخذوا بنصوص، وكل فرقة ضلت ويتعتمد على نصوص، لكنها ما جمعت تلك النصوص إلى نصوص أخرى. وهكذا في السلم والحرب، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وصالح صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صلى الله عليه وسلم قاتل وحارب، فلا بد أن نعلم متى حارب ومتى صالح، متى واجه وجاهد، ومتى صبر صلى الله عليه وسلم وهجر. لا بد أن نعرف هذا كله، وأن نجعل الأمور في نصابها، وألا نحكم عواطفنا. إن القضية التي نعانيها الآن قضية الجهل، قضية عدم الارتباط بالعلماء، عدم الارتباط بالراسخين في العلم عدم إرجاع الأمور إلى أهل العلم الذين يعلمون شرعة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، لو ردوا كل أمر إلى الله وإلى رسوله وإلى الراسخين من أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنا أوصي نفسي وأوصي أحبتي وأوصي أمتي التي تتوالى عليها الأحداث، الحدث تلو الحدث ولن تتوقف الأحداث، أن ترتبط بعلمائها وأن تصير وراء علمائها. وإياكم والمشككين في العلماء، أن هؤلاء إنما يوالون لكذا ويفعلون كذا ويداهنون ويمارون، دعوكم من هذا. فوربي ليس هناك عاطفة أعظم من عاطفة العلماء، عاطفة الذين عايشوا النصوص، عاطفة الذين عاشوا مع الدين ليلهم ونهارهم وسرهم وجهارهم. إن العاطفة على قدر ما عند الإنسان من علم، على قدر ما عند الإنسان من دين. فإذا كان العلماء أعلى الناس علما وأعلى الناس دينا فهم ورثة الأنبياء. هل نشك في عواطفهم؟ هل نشك في إرادتهم الخير؟ العالم أولى له باطن الأرض من ظاهرها، إذا اضطر أن يقول في دين الله سبحانه وتعالى ما يحابي به جهة معينة أو فلانا أو علانا. لكن شرعة الله سبحانه تحتاج إلى تبصر. ولهذا أنا أنصح نفسي ألا نتعامل بالعواطف حين نزول الأحداث، وألا يكون فقهنا حال نزول الأحداث فقها غير قائم على ساق الدليل، على ساق الدليل. نحن إذا تكلمنا تكلمنا بالدليل، فمن استدرك شيئا أو أراد أن يرد بشيء على أحد من أهل العلم تكلم في قضية فليتكلم بالدليل وبالأدب، وليقل: قلت كذا وجوابه كذا، قلت كذا واستدللت بكذا، وهذا الاستدلال ضعيف. نعم، أما أن يرد الإنسان على النصوص الشرعية بالعواطف فما أوقع الأمة في المهالك إلا العواطف. لهذا أقول إن قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، فاحفظه وافهم، احفظ وافهم ما عليه إذا اشتمل. نحن لا نريد أن نرجئ الفهم لقضايانا ولأحكامنا الشرعية حتى تنزل بنا الأحداث والوقائع. نحن نريد أن نتعلم وأن نصبر على العلم وأن نصبر على التعلم حتى إذا نزلت الواقعة بنا وجدت أقواما يتعاملون معها التعامل الشرعي، التعامل الصحيح. نعم، فهذا الدين يحتاج إلى رجال يجاهدون بالسيف والسنان ويجاهدون بالحجة والبيان. نعم، يجاهدون بالسيف والسنان ويجاهدون بالحجة والبيان. والجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان وهما قسم الجهاد لا بد فيهما من شروط. فليس الجهاد بالسيف والسنان على إطلاقه، وإنما الجهاد بالسيف والسنان له شرطه، والجهاد بالحجة والبيان له شرطه. أما الشرط في الجهاد بالسيف والسنان فهو القدرة. نعم، هو القدرة، الشرط فيه هو القدرة. الله تبارك وتعالى ما كلف نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسيف والسنان في مراحل الضعف. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا في أوجه المشركين على رغم إيذائهم وعلى رغم اعتراضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون جيدا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في جوف الكعبة، فيأتي الأعداء فيضعون سل الجزور على ظهره، على ظهره صلى الله عليه وسلم، يضعون الأوساخ على ظهره. يروي الحديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري وهو ينظر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسل الجزور يوضع على ظهره، فهل ملك ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ هل ملك النبي أن يرفع، هل ملك ابن مسعود أن يرفع هذه القاذورات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وربي، وإنما ابن مسعود ينظر ويرقب الأمر، ينظر ويرقب الأمر ولن يستطع. حتى أتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فرفعت الأذى من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي يديه ودعا ودعا، ما شار سيفه ولا أمسك برمحه، وإنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون في القليب قليب بدر. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فلم يكلف النبي الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسيف والسنان في مراحل الاستضعاف. لماذا؟ لأنه لا يقوى. لماذا؟ لأنه ليس عنده القوة، مع أن عند النبي صلى الله عليه وسلم سلاحا عظيما جدا، وهو سلاح الدعاء. لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أهلك قريش، اللهم أهلك قريشا أولهم وآخرهم، صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساءهم، لاستجاب الله له. وما حادثة نزول جبريل مع ملك الجبال على النبي صلى الله ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكبر دليل على ذلك، وأنتم تعلمونها: يا محمد، يا رسول الله، هذا ملك الجبال، لو أمرت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وقد أخرج من مكة وأتى الطائفة صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة وأتى الطائفة عسى أن يجد معاونا ونصيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد، وعاد ويتبعه الصبيان، ولم يفق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قرن الثعالب، إلى مكان وصل مهموما حزينا، فنزل عليه جبريل وملك الجبال. فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين؟ أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف في مراحل الاستضعاف بهذا الجهاد. نعم، لم يكلف. فالجهاد بالسيف والسنان له شرطه. لهذا صبر النبي في مكة وأمره الله تبارك وتعالى بالصبر: فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتلك هي المرحلة الثانية، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقوي شيئا ما، ناسب مع تلك القوة أن يدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال تبارك وتعالى في المرحلة الثانية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فلما كانت المرحلة الثالثة وقويت دولة الإسلام وشوكة الإسلام، أمر الله نبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد بالسيف والسنان، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال أمر نبيه أن يجاهد: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن المسلمين فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هذا هو فقه الجهاد في الإسلام. نعم، فالجهاد بالسيف والسنان لا بد أن يكون بشرطه، ولهذا صنف العلماء ووضع العلماء كتب الجهاد في مصنفاتهم. أصحاب الحديث والسنن وضعوا كتاب الجهاد، الفقهاء وضعوا كتاب الجهاد. نعم، نحن أمة لابد أن تتبصر أمرها، نحن أمة لابد أن تعرف أحكام الجهاد. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الأمة محتاجة إلى التربية، محتاجة إلى التعبئة، محتاجة إلى الأعمال الصالحة، محتاجة إلى الالتفاف حول العلماء قبل أن نواجه الأعداء. لهذا أعجبني باب وضعه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد، فقال: باب عمل صالح قبل الجهاد، باب عمل صالح قبل الجهاد. الأمة في حاجة إلى التربية، وإذا دهم العدو أرضنا نعم نواجه بكل ما نملك حكومة وشعبا، لابد أن نواجه، لكن ننظر أيضا في القدرة، ننظر أيضا في واقع الحال، ننظر أيضا في هذا كله، ونسير وراء أولي الأمر من الأمراء ومن العلماء. ثم الجهاد بالحجة والبيان له شرطه أيضا، وهو البصيرة والعلم، كيف أجاد بالحجة والبيان؟ كيف أبلغ الأمة أحكام الشريعة إلا بقال الله قال رسوله قال السلف الصالح؟ إن المبتدعة بأسرهم وإن تمثلوا وأخذوا بنص من هنا أو هناك إلا أنهم محرومون من قال فلان من السلف الصالح قال علان قال كذا قال كذا، لا يرتبطون بفهم السلف الصالح. نعم، ما رأينا عند الخوارج قال ابن عباس وقال مجاهد وقال ابن شهاب، ولا رأينا عند المرجئة ولا رأينا عند القدرية ولا رأينا عند هؤلاء استدلالا بفهم العلماء الراسخين بفهم العلماء الربانيين، ما رأينا. إنما هذا حكر فقط على أهل السنة والجماعة الذين يربطون الأمة بقال الله قال رسوله. فهم السلف الصالح، نحن أتباع أحمد، نحن أتباع الشافعي، نحن أتباع مالك، نحن أتباع أبي حنيفة، نحن أتباع البخاري، مسلم، ابن شهاب الزهري، مجاهد، سعيد بن جبير، نحن أتباع هؤلاء الأئمة، نفهم بما فهموا النصوص الشرعية، نحن أتباع الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم. نحن حين ننظر في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إنما ننظر بمنظور الصحابة، بمنظور التابعين، بمنظور الراسخين، بمنظور أهل العلم. نعم، لابد أن ترتبط الأمة بالعلماء. فإذا الشرط في الجهاد بالحجة والبيان لا أن نورط الأمة ولا أن نصدر للأمة فتاوى غير منضبطة بضوابط الشرع، بل لابد إذا قلنا قال الله قال رسوله إذا أفتينا الأمة فلنفتي الأمة بالأمانة، فلنفتي الأمة بالفهم الصحيح. وإلا سهل جدا أن نفتي الأمة بالعواطف الجياشة فنورط الأمة ونورط بالشعوبة فيما لا قبل لهم به، سهل جدا. ونحن نعلم أن الناس يتبعون هؤلاء ويظنون أن هؤلاء من الذين يقولون كلمة حق ومن الذين يجأرون بالحق وكذا وكذا. العلماء سفينة النجاة، العلماء صمام الأمان، فلا بد في الجهاد بالحجة والبيان من البصيرة. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزود الصحابة بالعلم الذي ينفعهم حال دعوتهم الناس، ولهذا جاء في صحيح مسلم حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. إذن الداعية العالم يحتاج إلى زاد، المبلغ عن الله ورسوله يحتاج إلى زاد. ولهذا أعجبني ما صنفه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنا أقول على كل طالب علم من أن يرجع إلى هذا الكتاب حتى يعرف شروط الفتوى وأن يعرف مناطق الحكم وكيف يتكلم. أما العواطف فهذا شأن نساء، شأن أحداث أسنان وسفهاء أحلام، إنما العلم المضبوط لابد أن يرجع فيه إلى العلماء وأن يعرف شرط الفتوى ومتى يقال هذا ومتى يقال هذا، وأن يعرف متى نواجه ومتى لا نواجه. كل هذا لابد أن نفقهه. فالجهاد له علمه وله شرطه بالسيف والسنان، والجهاد أيضا بالحجة والبيان له شرطه، فلابد أن نعلم ذلك وأن نفقه ذلك. هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. افهم ما عليه، تعلم يا أخي، ارحل في طلب العلم يا أخي، دعك من العواطف ومشاهدة القنوات التي تبث السموم ومطالعة النت بمواقعه الغير مستقيمة والغير صحيحة وراسخة. لا يا أخي، ارحل العلماء الناصحين، ارحل إليهم وتعلم العلم الشرعي، واعكف على العلماء واسألهم وامشي بفتوى العلماء. نعم، امشي بفتوى العلماء، لا تمشي بهواك، لا تمشي بنفسك. والله كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن ما في دين بالرأي، الدين نصوص، الدين قال الله قال رسوله فيما السلف الصالح. عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، ولاحظوا أيها الأحبة بأن صلح الحديبية كان عاقب إيه؟ كان عاقب انتصار المسلمين في بدر وانتصار المسلمين في الخندق وقل انتصار المسلمين في أحد لولا ما خلف فيه الرماة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم المسلمين درسا. بعد هذه الانتصارات النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة ويريد أن يدخلها عام الحديبية، فيمنع صلى الله عليه وسلم وهو القائل قبل حينما بركت ناقته، قال والله لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله لأجبتهم إليها. ويتفاوض الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، مفاوض تلو مفاوض، حتى يأتي سهيل بن عمرو ويضع الشروط القاسية القاسية على النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءك مسلما وجب عليك رده، ومن أتانا من عندك كافرا قبلناه. طيب اجعلوا هذه مقابل هذه، من أتى محمدا مسلما قبله، ومن أتاكم كافرا قبلتموه. لا، العكس، اللي يأتيك مسلما رده، واللي يأتينا من عندك وقد رجع عن دينه سنقبله. ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترجعوا هذا العام يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتون العام القادم وأنتم معكم سلاح الراكب فقط، ما معكم سيوف ولا شيء. حاضر، قبله صلى الله عليه وسلم كل ذلك ويقبله. وقبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض مع سهيل بن عمرو، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويأمر كاتب علي رضي الله عنه كما جاء الحديث عند مسلم وغيره: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول سهيل: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما يقبلون الرحمن ولا الرحيم. فهل قبل النبي أم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وواجه؟ لكنه صلى الله عليه وسلم قال: اكتب باسمك اللهم. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال: لا، قف، لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، اكتب محمد بن عبد الله، هذا الذي نعرفه، أما رسول الله ما نعرفه، نبي الله ما نعرفه. فقال النبي لعلي: أمحها، أمحو رسول الله. قال علي: يا رسول الله والله لا أمحها. حتى محاها النبي بيده. ما هذا الرضوخ الذي نسميه رضوخا نحن؟ ما هذا؟ وفي وسط هذه الأجواء من الشروط القاسية يفاجأ المسلمون بأمر جلل، ألا وهو ماذا؟ يأتي أبو جندل يرصف في قيوده، مسلسل بقيوده حتى يرتمي في أحضان المسلمين. جاء مسلما، وأبو جندل من؟ إنه ولد سهيل بن عمرو الذي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل: يا محمد، هذا أول ما أعاهدك عليه أو ما عاهدتك عليه، إما أن يرجع وإلا مزقت الكتاب الذي بيني وبينك. ناشده النبي أن يبقى أبدا، فقال النبي لأبي جندل ونظر إليه وقال: ارجع، فإن قد أعطينا القوم عهدا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. قال: يا رسول الله أرجع، يا رسول الله أرجع، أرجع إلى الكفار يفتنونني في ديني، أرجع، أرجع إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أعطوني أيها الإخوة والأخوات حالا كهذا الحال. حتى قال عمر رضي الله عنه وقد انطلق بعاطفة جياشة: يا رسول الله، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ لا نقبل الذل هذا، لا نقبل الصغار هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شرط عظيم، وهو أنه ستقع هدنة لمدة 10 سنين سيدعو فيها النبي والصحابة إلى الإسلام من غير خوف من أحد أن يضطهدهم وأن يعترض عليهم. فغلب النبي هذا الشرط، غلب المصلحة العامة، غلب مصلحة الدعوة، غلب مصلحة الأمة على هذه الشروط. ولم يصبر عمر على قول النبي حتى أتى أبا بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ فعلام نقبل الدنية في ديننا. ويقول الصديق رضي الله عنه، الذي يمثل الفهم الراسخ، الذي يمثل العلم الواضح، قال: يا عمر، إنه رسول الله، وإن الله ناصره، فالزم غرزه. نعم، إن الله لن يضيع نبيه، إلزم غرزه. قال: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فديننا يحتاج إلى فهم، إلى بصيرة. متى نجاهد؟ متى نهادن؟ متى نصالح؟ متى نفعل كل هذا؟ هذه القاعدة العامة وهذه القبة العامة التي ينبغي أن ننطلق منها. نعم، الجهاد بالسيف والسنان واجب في هذه الأمة، واجب في هذه الأمة لكن بشرطه. الجهاد بالحجة والبيان واجب لكن بشرطه. نعم، فلكل نوع من أنواع الجهاد شرط لا ينبغي أن نتفطن إليه. أما أن ندفع بالأمة في لحظات الضعف حيث لا طاقة لها بالمقابلة، فما ندري وربي من الذي يفتي بذلك؟ من الذي يفتي بذلك؟ أي عالم أفتى بذلك؟ لهذا نقول لابد أن نحكم العلم ونرجع إلى العلماء ولا نتكلم بالعواطف. الدين عظيم وديننا شريعة متكاملة. هل أيها الأحبة تظنون أن شريعة تبين المسلم كيف يستنجي وكيف يتطهر من الخلاء، أتظنون أنها شريعة تهمل المسلم حين يحتاج إلى الجهاد وإلى مواجهة الأعداء؟ ترون شريعة مع المسلم إذا جامع امرأته، مع المسلم إذا دخل بيته، مع المسلم إذا خرج، مع المسلم إذا أكل، مع المسلم إذا شرب، مع المسلم في كل أحواله، تهمل المسلم إذا أراد الجهاد؟ تهمل المسلم إذا حصل اعتداء من الأعداء عليه كيف يتصرف وكيف يصنع؟ لا وربي، إنها الشريعة المتكاملة. افتح القرآن وستجد نصوص الاعتقاد ونصوص العبادات ونصوص الجهاد وأخبار السابقين، كل ذلك في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكن يحتاج إلى راسخين يستخرجون ما فيه. فبين رحمه الله تعالى هذا المعنى وهذا الفهم. ثم بين رحمه الله تعالى أن الإسلام على ثلاث مراتب، أن الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإسلام هذه المرتبة العظيمة، فهي المرتبة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا هو الإسلام الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام كلمة عظيمة، الإسلام أيها الأحبة كلمة عظيمة. أما من جهة اللغة فالإسلام معناه الإنقياد والإذعان، استسلمت للأمر، أذعنت له، انقدت له، هذا هو الإسلام في اللغة. وأما الإسلام في الإصطلاح في الشرع فله معنيان، له معنى إذا ذكر وحده من غير ذكر الإيمان، وله معنى إذا ذكر مصاحبا للإيمان. أما إذا ذكر الإسلام وحده من غير مصاحبة للإيمان أفرد الإسلام، فمعناه الدين كله، معناه الإسلام والإيمان والإحسان، الدين كله من اعتقادات وأقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. نعم، إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، دخل فيه جميع مراتب الدين. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان والإحسان كل المراتب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. فالإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان ودخلت فيه جميع المراتب. فإذا أفرد الإسلام كان معناه الدين كله. وإذا جمع الإسلام بين الإسلام وبين الإيمان وقرن بين الإسلام وبين الإيمان في نص، كان الإسلام للأعمال الظاهرة وكان الإيمان للأعمال الباطنة، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. يبقى غاير الله بين الإسلام والإيمان. فإذا ذكر الإسلام والإيمان في نص كان الإسلام للأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، وكان الإيمان للأعمال الباطنة لأعمال القلوب. كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. يبقى إذن الإسلام في الشرع إما أن يذكر وحده وإما أن يذكر مقترنا بالإيمان. فإذا ذكر الإسلام وحده في نص علينا به مراتب الدين، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا، يقول سعد وترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني ترك رجلا أظن يستحق العطاء أكثر من هؤلاء. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ما لك رغبت عن فلان لم تعطه؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني قل مسلما لا تقل مؤمنا، أو مسلما. ففارق النبي بين الإسلام والإيمان. يبقى إذن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان مع الإسلام كان معنى الإسلام الأعمال الظاهرة التي فسرها النبي وحديث جبريل، وكان معنى الإيمان الأعمال الباطنة كما فسرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فحديث جبريل فرق بين الإسلام وبين الإيمان لأنهما اجتمعا في نص إيه؟ في نص واحد، في نص واحد. هذا الإسلام أيها الأحبة كلمة جميلة، هذا الإسلام دين غال، هذا الإسلام لابد أن ننتسب إليه بما قاله صلى الله عليه وسلم. فما الإسلام يا رجل؟ كيف تكون مسلما؟ الإسلام فسره صلى الله عليه وسلم فقال في حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين وغيرهما، وفي حديث جبريل الوارد بطرق متعددة عن الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا هو الإسلام. فمن تشهد الشهادتين وأتى بالصلاة والزكاة والصيام والحج فهو المسلم بحق. بعض الناس للأسف الشديد يقول أنا مسلم لكن مسلم في البطاقة، فين الصلاة؟ ما في الصلاة. طيب عندك صيام؟ لا يفطر في رمضان. طيب زكاة؟ فين الزكاة؟ يبخل بالزكاة. طيب فين الحج؟ ولا حتى يحدث نفسه بالحج. أنتم سمعتم في حلقة الفتوى فتاوى اليوم كيف توالت الفتاوى علينا في شكاوى أمهات من أبناء لا يصلون، أبدا لا يصلون. فالإسلام الأعمال الظاهرة. كيف تكون مسلما؟ تكون بهذه الأركان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال رجل لابن عمر: يا ابن عمر والجهاد؟ يعني والجهاد في سبيل الله مش من الأركان؟ قال: الجهاد حسن، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير ذكر الجهاد. نعم الجهاد حسن، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لكن ما ذكره النبي من الأركان. شوف ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له والجهاد في سبيل، قال: الجهاد حسن لكن هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما أركان الإسلام يا أحبتي؟ أركان الإسلام الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. جاء في رواية ابن عمر هنا تقديم الحج على الصوم، وجاء في رواية أخرى تقديم الصوم على الحج، وكل ذلك سهل. المهم أن أركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة، لا يقوم الإسلام إلا بهذه الأركان خمسة: الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم والحج. قال رحمه الله تعالى: أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. أول أركان الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله يا أحبتي نحن نحتاج إلى أن نفهم وأن نعرف أصول ديننا وثوابت شرعنا. إن كثيرا من الناس إلى الآن لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا معنى محمد رسول الله. تخيلوا من أبناء المسلمين من لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الشهادة التي ننطقها ونتكلم بها ونعلنها في جميع مجالسنا، ما معناه؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ المعنى: لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد في الوجود بحق إلا هو سبحانه. فكل عبادة تقع لغير الله فهي عبادة باطلة، عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، عبادة الشهوات، عبادة الشبهات، عبادة الأنظمة الكفرية العلمانية، كل هذا مما يصادم دين الإسلام. ولكن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أهو معناه بسيط قليل نفهم، لابد أن نفهمه ولابد أن نتبصره. فما معنى لا إله لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. نفي لماذا وإثبات لماذا؟ نفي لجميع العبادات التي تقع لغير الله وإثباتها له سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء ركن كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله ركناها نفي وإثبات. لابد أن تنفي العبادة عن غير الله وأن تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة، كلمة عظيمة، لكن لابد أن نعرف معناها وأن نقولها أولا وأن نعرف معناها وأن ندعو إليها وأن نتجنب ما يناقضها وأن نأتي بشروطها. ليست لا إله إلا الله كلمة قال، وإلا لقالها المشركون، لقالها المشركون واستراحوا. إنما لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله هي دين الله سبحانه وتعالى. نعم لا إله إلا الله له شروطها من الإنقياد والمحبة والإخلاص والقبول والعلم وغير ذلك من هذه الشروط. لا إله إلا الله لها أركان إثبات ونفي. لا إله إلا الله لها معنى جميل لابد أن يتحقق، ألا نعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ فلا نتقرب بعبادة إلى ملك مقرب أو نبي مرسل. ثم ما معنى محمد رسول الله؟ معنى محمد رسول الله حين نقولها في الأذان 5 مرات في اليوم والليلة ونحن نقرن بين الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فما معنى محمد رسول الله؟ هل عرفتها يا عبد الله؟ هل عرفتها أيها المسلم؟ هل سألت نفسك؟ تألمت كثيرا حين أوذي النبي صلى الله عليه وسلم فسب من المشركين وسب من الغربي، هل علمت معنى محمد رسول الله الذي تحبه؟ هل علمت معنى هذه الشهادة؟ خذها عندك واكتبها ودونها. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله هي أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع. ولهذا العلماء يقول في باه لا إله إلا الله تحقيق للمعبود، ومحمد رسول الله تحقيق للطريق للوصول إلى هذا المعبود. الله أكبر. لا إله إلا الله نحقق المعبود، فمن المعبود؟ الله لا إله إلا هو. وما الطريق إليه؟ محمد رسول الله. فكل طريق يؤدي إلى الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو طريق باطل، لتسقط جميع الشعارات، لتتهاوى كل الرايات، إلا أن يكون ذلك من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا إله إلا الله تحقيق للمعبود، ومحمد رسول الله تحقيق للطريق الذي نسلك إلى هذا المعبود. فكل طريق إلى الله تبارك وتعالى من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو طريق باطل، طريق باطل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشهادتان لا يقبل الله إسلاما إلا بهما، فمن دخل الإسلام ولم ينطق بالشهادتين لم يقبل منه إسلام. ثم إقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني، وأنا أتكلم على وجه السرعة، وإلا فأركان الإسلام تحتاج إلى محاضرات. ثم إقام الصلاة التي قرن الله تبارك وتعالى بها بينها وبين الأمر بتوحيد دائما. قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. تأتي الصلاة بعد إيه؟ بعد الأمر بالتوحيد. بل في أول صفحة في المصحف في سورة البقرة قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ولهذا قال العلماء عبارة أو عبارات جميلة، انتبهوا معي. قالوا الصلاة ثانية في الفرض، في الفرضية، لأن بعد التوحيد الذي أقامه النبي في مكة على مدار العهد المكي وقبل أن يهاجر النبي من مكة أتت الصلاة الفرض الثاني، فأول فرض التوحيد ويليه في الفرضية الإيه؟ الصلاة، فقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة، فهي ثانية يعني رقم اثنين في الفرضية، وهي أيضا ثانية في الذكر، فما ذكر الله توحيدا إلا ذكر بجواره الصلاة، وهي أيضا ثانية في الثناء على المؤمنين، قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون ثناء بالإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى أول صفة بعد الإيمان الصلاة، يبقى هي ثانية في الثناء على المؤمنين، وهي أيضا ثانية في التبكيت للكافرين وفي بيان جرائم الكافرين، قال سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون، هذا رقم واحد، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا رقم إيه؟ رقم اثنين، وهي أيضا ثانية في فتح المنافقين وأعمال المنافقين، قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة، هذا رقم اثنين بعد خداع الله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلماذا هي ثانية 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 بعد توحيد الله؟ لفضيلة الصلاة ولأهمية الصلاة، ولذلك فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام رفيع عال ليلة المعراج، حين تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السماوات فخاطب ربه وكلم ربه، ففرضها الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا. الصلاة تلك الصلاة التي تعيش مع المسلم في يومه وليلته خمس مرات في اليوم والليلة، خمس مرات يصلي المسلم في اليوم والليلة، كل يوم وليلة يصلي المسلم خمس مرات، ولهذا فريضة عظيمة كهذه الفريضة، سماها الله إيمانا، قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم. لماذا سماها الله إيمانا؟ لأنها تشتمل على أمور الإيمان كله، إنها اعتقاد، إنها عمل قلب، إنها عمل جوارح من ركوع وسجود، إنها عمل لسان من ذكر وطاعة وقرآن، إنها كل شيء في الصلاة. فالصلاة زكاة، والصلاة شهادتان، والصلاة حج، والصلاة صوم. هل يجوز لك أن تأكل أو أن تشربها في الصلاة؟ طبعا لا. وإذا كان الحجاج يقصدون بيت الله الحرام، يقصدون الله في بيته، فإنك تقصد الله سبحانه وتعالى في محرابك. وإذا كانت الزكاة تطهر النفوس فإن الصلاة تطهرها أكثر وأكثر، وكم في الصلاة من النطق بالشهادتين. إذن الصلاة حوت أركان الإسلام، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يضيع الصلاة ولا أن يفرط في الصلاة. وهاكم تلك النصوص، أنا لا أتخيل مسلما على وجه الأرض يترك الصلاة، قد أتخيل مسلما يزني، قد أتخيل مسلما يأكل الربا، أما أن يعيش مسلم بلا صلاة؟ هاكم تلك النصوص. قال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا واد في جهنم. وقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر. وهاكم الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهاكم هذا الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال إبليس إذا سجد ابن آدم وقرأ قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزله إبليس وبكى، بكى إبليس وقال يا ويله، وفي رواية يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فعلام يا عبد الله تترك الصلاة، علامة تجعل نفسك محلا لاختلاف أهل العلماء، إن لم تكن جحيدا للصلاة، كنت متكاسلا في الصلاة، علامة تجعل أمرك بين علماء يقولون إنك كافر وبين علماء يقولون إنك لست بكافر لكنك آثم وعاصي، علامة تجعل نفسك تحت هذا الباب وتحت هذا المضمار، علامة فيا أحبتي يا إخواني صلوا بارك الله فيكم، صلوا فمن صلى كان فيه خير ومن لم يصلي عدم الخير. أقول نعم عدم الخير، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أيها الأحبة. وأما الركن الثالث فركن الزكاة، هذه الزكاة التي قرن الله بينها وبين الصيام وبين الصلاة دائما. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. يبقى إذن الله قارن بين الصلاة والزكاة في عشرات المواضع في القرآن. تلك الزكاة التي تحدث الانسجام في المجتمع، التي تحدث المساواة، فينظر الفقير إلى الغني فيدعو الله له أن يبارك له في ماله لأنه أنفق عليه، لأنه أغدق عليه النفقة. أيها الأحبة، من كان عنده مال بلغ النصابة وحال عليه الحول من تجارة أو مال الموضوع فليؤدي زكاته. من كان عنده تجارة، من كان عنده زرع من حب أو ثمر فليؤدي زكاته. من كان عنده إبل وبقر وغنم بشرطها أن تكون سائمة فليؤدي زكاته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة وهو حديث عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب، انتبه معي يا أخي، يا من تمنع الزكاة بخلا وشحا، أما جحودا فهذا كافر لا نتكلم معه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة أي ومال لا يؤدي منها حقها، يعني لا يخرج الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت عليه صفائح من نار، تحول هذا المال الذي اكتنزه ليكون صفائح من نار في نار جهنم، يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلما بردت، يعني هذه الصفائح أعيدت له، يعني أعيد إشعالها من نار جهنم. كم ساعة بل كم يوم بل كم شهر بل كم سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: في يوم مقداره 50,000 سنة. مقداره 50,000 سنة. فيا من ملكت زكاة اتصل على المشايخ والعلماء، قول والله أنا عندي تجارة، أنا عندي مال، أعمل إيه الآن؟ كيف أخرج الزكاة؟ ما الذي يجب علي؟ أخرج الزكاة الآن، إياك أن تتركها. ثم الركن الرابع صيام رمضان، وقد جعله الله سبحانه وتعالى فريضة عظيمة على المسلمين، يصومون شهرا واحدا في السنة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا واجب على المسلم القادر المقيم البالغ العاقل السالم من الموانع، عليه أن يصوم. طب واحد مريض واحد مسافر، خلاص يخرج، إذا كان مرضه مرضا دائما فإنه يخرج عن اليوم الذي يفطره، يخرج إطعام مسكين. ثم ركن الحج، وهو ركن الخامس من أركان الإسلام، هذا ركن عظيم الذي فيه من الفوائد ما فيه، فيه إعلان للتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيه الإخاء حينما يجتمع المسلمون من كل أنحاء المعمورة، فيه المساواة حين يجتمع الرئيس والمرؤوس والراعي والرعية في صعيد واحد بثياب واحد. ركن الحج الذي يهذب النفوس، هذه الأركان الخمسة أيها الأحبة إذا تأملناها وجدنا فائدة عظيمة، ألا وهي إذا رأينا هذه الأركان الخمسة وتأملنا الأركان الخمسة وجدناها أركانا تتناول أنواعا متعددة من العبودية حتى تستوعب العبودية جميع أحوال الإنسان. فهناك العبادات البدنية كالصلاة والصيام، وهناك العبادات المالية كالزكاة، وهناك العبادات البدنية المالية كالحج، وهناك العبادات القولية كالشهادتين. يبقى إذن أنت تعبدت الله بقولك، تعبدت الله ببدنك، تعبدت الله بمالك، تعبدت الله بمالك وبدنك. فمن قام على هذه الأركان الخمسة قياما عظيما وحققها رجي له الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وكان مسلما حقا أيها الأخوة والأخوات. هذا هو الإسلام،
هذا هو الإسلام الذي ينبغي أن ندين الله سبحانه وتعالى به. بعض الناس اليوم قد يتكلم وينادي ونتعاطف مع المسلمين وهو لا يصلي. طيب صلي الأول، طيب أدي الواجبات الأول. إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء من عبد إلا إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. لابد للأمة أن تتربى أولا على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان. لابد للأمة أولا أن تتربى على الثوابت. والله لترك الأمة هذه الأركان ولوقوع الأمة في الشرك أعظم من رقاب تطير ومن دماء تسيل. إن العبد إذا قتل في ذات الله دخل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما إذا العبد مات على غير الإسلام، مات على غير الإسلام، نعجب كما نعجب الآن، تجد بعض النساء بعض كذا متبرجات متزينات إلى غير ذلك ويتكلمن عن قضايا المسلمين. بل لما سب النبي صلى الله عليه وسلم رأينا من يغني ومن يمثل ومن يلعب الكرة ويقول إراد هذه المباريات والأفلام وكذا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لا بد أختي يا أخي، لا بد أن نسير على الإسلام أولا وأن نفقه الإسلام أولا وأن نطبق الإسلام أولا. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس وربي العهد المكي كله. النبي صلى الله عليه وسلم رب على التوحيد، رب على الصلاة، رب على أركان الإسلام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في خنادق المواجهة في ساحات المعارك أنزل الله عليه قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صلاة في ساحات المعارك. نعم، صلاة في ساحات المعارك. نعم، نساء يجاهدن لكن بالحجاب الشرعي. نعم، بالحجاب الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لم يلتفت يمينا ولا شمالا إلا وجد نسيبة بنت كعب تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة تحتاج إلى تعبئة، الأمة تحتاج إلى وعي، الأمة تحتاج إلى بصيرة. هذه الأركان اعرضوها على بيوتنا. كم من المسلمين يصلون الآن؟ كم من المسلمين يؤدون أركان الإسلام الأداء الحق؟ ينبغي يا أخوان، لعل هذا من ذنوبنا. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذه محطات ينبغي أن نراجع في أنفسنا، ينبغي أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرفع عن إخواننا ما ألم بهم من ضر. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا في فلسطين إلى الاتحاد، إلى القوة، إلى الإخاء. اللهم وفقهم يا رب العالمين إلى العلم النافع والعمل الصالح. اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمعهم يا رب العالمين على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بما ينبغي تجاه إخواننا. اللهم وفق شعوب المسلمين لما ينبغي أن يكون. اللهم اجمعنا جميعا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.